الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا وصولنا لتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقرأتنا في باب الورع وترك الشبهات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الورع وترك الشبهات، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. الحلال البين كحل بهيمة الأنعام، والحرام البين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. وكل ما في القرآن من كلمة أحل فهو حلال، وكل ومن كلمة حرم فهو حرام. فقوله تعالى: وأحل الله البيع، هذا حلال بين. وقوله تعالى: وحرم الربا، هذا حرام بين. هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس.
والتحليل والتحريم إنما يعرف من قبل الشارع، فيقال هذا حلال وهذا حرام من قبل الشارع، لا من قبل اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن ما مصدر التحليل والتحريم؟ مصدره الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله. وقد نهى النبي أن يأتي زمان يجلس الرجل على بكته يقول: حسب ما في القرآن، يحل حلالا ويحرم حراما فقط. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، سؤال مهم يتعلق بالتحليل والتحريم: هل من ترك امتثال الكتاب والسنة فخالفهما ووضع لنفسه قاعدة خرج بها عن الشرع، هل يقال أحل وحرم؟ بمعنى لو أن رجلا قال لابنته: لن تلبس الحجاب ما عشت، هل يكون بذلك قد أحل وأباح التبرج وحرم الحجاب؟ وهل يقال في الحاكم إذا لم يقم امتثال أوامر الله ونواهيه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ووضع خلاف ذلك كأن يضع قانونا بسجن الزاني والسارق، ولم يرجم زانيا أو يجلده أو يجلده، ولم يقطع يد سارق، وضع قانونا بهذا بأن السارق يسجن وبأن الزاني يسجن وهكذا، هل نقول أولئك أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، كما نقل بعضهم كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فإن من أحل الحرام المجمع عليه ومن حرم الحلال المجمع عليه فإنه بذلك يكون كافرا، أو كما قال رحمه الله تعالى، هل هذا صحيح أم لا؟ وما علة جوابك إن كان صحيحا أو كان خطأ؟ نعم، ليس بصحيح. لماذا؟ هذه من الذنوب يعني التعليل نقول هذا من الذنوب، وكل من الذنوب لا شك أنه إذا خالف أمر الله وأمر رسوله هذا من الذنوب، لكن حينما نجيب هنا نجيب بالضابط فنقول لا. ليه؟ لأن ضابط التحليل والتحريم هو ماذا؟ أن يعتقد حلم حرم وأن ينسب ذلك للشرع، فيقول الشرع يحل ويحرم وأنا أفعل هذا وهذا هو الشرع، مع علمه بالشريعة، مع علمه بالشريعة. يعني نقول له الله قال في الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما، يقول لا، الشرع أنه يسجن، الشرع أنه يفعل فيه كيث وكيث، يبقى هنا أحل شرعا حرم شرعا. طيب قول هؤلاء بأن هذا تحل وتحريم يكون قولا بدليل قام من الشرع بهذا أو بلازم؟ بلازم، يعني عندهم لما وضع قانونا للسارق يسجن أو للزاني يسجن فهذا قالوا لازم أنه أحل وحر، كما أن الله عز وجل وضع كذا ووضع كذا، يبقى لازم التحليل والتحريم. من هنا رأوا أن كلام شيخ الإسلام في صفهم، وليس هذا بصحيح، كل ما فيه القوانين والدساتير فيما اطلعت في العالم الإسلامي كله الذي يحكم بالقانون الوضعية ليس إلا قوانين موضوعة لا علاقة لها بالشريعة، إلا من جهة واحدة لما يأتي البند في المادة الثانية في بعض القوانين، ما أدري مادة كم، المهم أن البلد إسلامي وأن دينه الرسمي هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس في الحكم. تمام؟ طيب يبقى هو وضع ضابطا احنا مسلمون وان مبادئ الشريعة هي اللي بتحكمها، هي المصدر الرئيسي فين في الحكم وكذا، ثم بعد ذلك يضع بقى القوانين، جميع هذا القوانين قوانين، ما وضع كلمة حلال حرام شرعا؟ ما وضع ما نسب ذلك الى الشرع، وان كانوا هم عندهم في القانون يسمونه المقنن المشرع، لكن لا يقصدون التشريع بالمعنى الشرعي عندنا، إنما مشرع تساوي مقنن بس، فهو مصطلح ليس لنسبته في الشريعة، ليس لأن هذا مشرع بمعنى أنه ينسب ذلك الشريعة، ولهذا بعضهم يستدل أيضا به بقوله في المقنن المشرع، قال المشرع ليس يقصد أنه شارع، لكن المشرع عندهم يساوي المقنن. مثل ما يجي واحد يقول لواحد مثلا اذا كان في نزاع يقول له يا اخي ما تشرع ليش، انت ما تشرع ليش، يعني ايه؟ يعني ما تحكمش علي باحكام كذا، ليس يقصد نسبه ذلك الى الشرع. يبقى اذا ما تجد كلمه حل وحرام، الدستور تقلبه من اوله الى اخره ما تجد نسبه الى الشرع، لو وضع في شيء خالف الشرع هذا وضع كقانون لكن ما نسب الى الشريعه ولا قال حلال ولا قال حرام. مثلا لو احنا قلنا توحيد الزي الرسم للبنات وهو تبرج، تمام، هذا ياتي هؤلاء يقولون هذا تقنين وهذا تشريع يكفر به لانه ضاه شرع الله، والتشريع من حق الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يفرض الله عز وجل بالتشريع فيكون هذا شركا. نقول فعلا ينبغي أن يفرض الله بالتشريع، ولهذا لو جاء أحد يقول أنا من حق أشرع هذا كافر والعياذ بالله، ومن أعطى لوحيد حق التشريع هذا كافر والعياذ بالله. لكن إيه علاقة التشريع بوضع قانون مخالف؟ ولهذا نقول فرق بين التبديل والاستبدال، فرق بين أن يقنن قانونا وأن يشرع شرعة مع علمي بالشرعة. يعني ممكن يشرع وهو جاهل بالشريعة ويظن أن هذا حكم الله، مثل أي مفتي بيخطئ، المفتي بيقول هذا حكم، يفتي بأن هذا هو مقتضى الشرع، ومع ذلك لا يكون ذلك مقتضى الشرع، لما يكون هذا فهم، يكون هذا فهمه للشرع، ولا يكون مع ذلك ماذا، ولا يكون مع ذلك كافرا. النقطة دي نقطة سهلة بالنسبة لنا، لكنها محك رئيس جدا عند هؤلاء، جعلهم يأتون بنصوص العلماء في من أحل الحرام حرم الحلال كذا، ويسقط ذلك على من، على الواقع الموجود. كذلك أيضا مسألة مضاهات التشريع، وكذلك الشرك في التشريع وغير ذلك، فيعتقدون أن هذا المقنن إنما هو مشرع، ويستدلون على ذلك بما جاء في الأثر، وإن كان في ضعف، عدي بن حاتم في مقال يعني، وهو لما قرأ اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال أما إن لم نتخذهم أربابا، قال النبي أما إنهم حلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحل فتبعتموهم فتلك عبادتكم إياه، فظنوا أن هذا من هذا القبيل، حرموا وحللوا. كلمة أحل وحرم يعني أنه نسب ذلك إلى الشرع، هذه كلمة أحل وحرم، أحل وحرم. ولهذا لو منع واحد آخر من شيء الله شرعه، منعه بقهره بمعصيته، لا يقال شرع ولا يقال أحل وحرم. يعني حينما يمنعك، يمنع الأب ابنته من الحجاب، نقول هذا حرم الحجاب، هذا منع من الحجاب مش حرم. لما يأتي واحد يشرب السجائر أو الخمر ونقول له الخمر حرام، فيقول أنا أعلم أنه حرام ولكنني سأشرب، يكون هذا قد أحل الحرام؟ لا، ولكن نقول يكون قد تجرأ على الحرام، هذا تجرأ على الحرام لكن ما أحل ولا حرام. إذن ما ضابط كلمة تشريع؟ واحد. اثنين، ما ضابط كلمة أحل وحرام؟ يلا، ما ضابط كلمة تشريع مصطفى؟ أن ينسب ذلك الشرع ولو كان الشرع كذا مع العلم بالشرع، لابد أن تضع القيد ده، لأن أنا ممكن أقول ده الشرع وليس بالشرع، لكن اجتهادا مني، خطأ مني. عثمان بن مضعون شرب الخمر يعتقد أن ذلك مباح على وجه ما، وهو إذا كان آمن قدامة، إذا كان آمن وعمل صالحا. قدامة بن مضعون تأول الآية ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جزاء في مطاعمهم، إذا ما تقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وأمنوا ثم تقوا وأحسن، يظن أن هذا الوجه إنما هو مباح. طيب، يبقى مفهوم كلمة تشريع، وبه تدخل بقى لا أحد يشرع مع الله، جميل، إفراد الله بالتشريع، جميل، كل هذا إذا نسب ذلك إلى الشرع مع العلم بالشريعة ويكون مخالفا للشريعة. إنما يضع قانونا وضعيا، يضع قانونا مخالفا، لا فرق بين أن تضع قانونا مخالفا وبين أن تفعل فعلا مخالفا، وبين أن تقول قولا مخالفا، وبين أن تعتقد اعتقادا مخالفا، اللهم إلا بعض الذنوب أعظم من بعض، لكن في النهاية هو معصي. إنما نجعل للتقنين صفة خلاف الحكم، صفة خلاف الفعل، صفة خلاف القول، لا، الثمرة واحدة، وإن كان بعض ذلك أعظم من بعض. طيب، مفهوم التحليل والتحريم، ها؟ ما مفهوم التحليل والتحريم؟ أقول هذا أحل وحرم، ما هو يا إخوان مفهوم؟ ها؟ أن تأتي إلى المحرم الذي حرمته الشريعة وتقول هذا حلال شرعا، ولهذا لو قال رجل أبي إسحاق الحويني المرابي لو قال أنا أعلم أنه حرام ولكنني أحله، هذا الذي يكفر. ليه؟ لأنه أحل ما حرم الله، ولكنني سأكله، يعني أفعل محارم مع العلم، أنا لست بجاهل، أنا أعلم أنه حرام ولكنني سأكل. إيه المشكل في هذا؟ يبقى هنا ما الذي سأفعله؟ ها؟ سأكل الرب، أعلم حرام وأكل الرب. ما دخل هذا بالكفر؟ إنما يعطي بقى باللازم، كونه يفعل هذا يعني يستحيل، كونه يفعل هذا يعني أنه يستحيل. ولو عرفت معنى الاستحلال اعتقد الحل خلاص انتهت المسألة. لو عرفنا معنى الاستحلال ومعنى الإصرار، فأن يصر على الشيء يعني أن يبقى عليه من غير توب، يستحيل يعتقد حل حتى ولو لم يفعل. ولهذا المستحيل لا يلزم أن يفعل المحرم، لو أنه أحل الحرام هذا كاف ولو لم يفعل هذا المحرم. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن إن الحلال بين وإن حرام بين، الحلال والتحريم إنما مرجع ذلك إلى قضى الله قضى رسوله صلى الله عليه وسلم، ده المرجع في التحليل والتحريم إلى الشرع. طيب اثنين، ما مفهوم التحليل والتحريم؟ تنسب ذلك إلى الشرع. ثلاثة، ما مفهوم التشريع؟ أن تجعل هذا شرع. هات لي بقى دستور وضع في البلد بلاد الإسلامين. ولهذا براءة من الشرك الأكبر إلا أن ينص على شرك أكبر، إلا أن ينص على شرك أكبر. إنما بمجرد وضع قانون يخالف كما قلنا ما هذا تشريع أبدا ولا علاقة له بالدين. ولهذا قف أمام القاضي جميع أحكام القاضي، أخرج مثلا عن يعني مسألة الأسرة والأحكام المتعلقة بالأسرة وكذا، ما يقول نظرا للآية والحديث، يقول نظرا للمادة والقانون، المادة الفلانية لسنة كذا، المادة الفلانية لسنة كذا، المادة الفلانية لسنة كذا، ما في الآية ولا الحديث. أيوة يا شيخ، طب أنت يبقى كده كافر، لأنه معناه ما بيقولش آية وحديث، قال القانون. أيوة، معناه أنه ترك الآية والحديث وحكم بالقانون، صح. يبقى ماذا؟ ترك ما الحكم ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله، يبقى معصية من المعاصي، هذا معصية من المعاصي. وأنا سبحان الله، شوف تأمل كما شئت وكما يحلو لك نصوص الشرع وكلام أهل العلم، وانظر ما الدليل على أن هذا يكون شركا أكبر بمجرد أن تحكم بغير ما أنزل الله؟ ما هو الدليل؟ وضعت قانونا أو خالفت الشرع في شيء أو كذا؟ ما عندك إلا اللوازم، هذا أحل وحرم، هذا يضعها الشرعية، هذا أقام نفسه مقام رب العالمين، هذا أقام القانون اللعين مقام شرع رب العالمين إلى غير ذلك. هذا لو جعل تشريعا فهذا كفر، مع العلم بالتشريع. إنما أن أترك ما أنزل الله وحكم بغيره فهذا كفر دون إيه؟ كفر. ولهذا تجد أن صعوبة المسألة عند هؤلاء في المصطلحات التي يستخدمونها واللوازم التي يحكمون بها، إنما لو نظروا إلى الحكم غير ما أنزل الله على أن واحدا امتثل شرع الله أو خالف شرع الله، إيه المشكل إنه يخالف شرع الله فيجعله قانون أو كذا؟ يعني من جهة تكفير كفر أكبر، لكن طبعا هذا إثم عظيم وجرم كبير وكفر دون كفر، والمعصية التي يرد فيها الوصف الكفري أعظم من غيرها، ويخشى على صاحبك قل ما شئت من هذا. نحن نتكلم الآن لا في بند التهوين، احنا بنتكلم في بند التهويل وليس بند التهوين، نحن لا نهول من ذلك ابدا، انما لا نهول فنجعل الكفر الأصغر كفرا أكبر. نعم. نعم، سبق وذكرنا ان هو ياسر برامي بعدد مفهوم الاستحلال، فقط باللوازم دي كلها لوازم عنده. ليه؟ لانه كونه يفعل هذا معناه انه يعتقد حل ذلك، لان عنده الاستحلال هو نفسه ينتقد من يقصر الاستحلال على اعتقاد قلبي، يقول هذا لا، هذا ليس وحده يكفي، أو ليس وحده صورة استحلال. المكفرات كلها جعل ياسر برهامي استحلالا، ولهذا إن تأملت قول ياسر برهامي كما ذكرنا من قبل هنجد أن ياسر برهامي يكفر بالاستحلال بس، مع أنه ينتقد على مداخله أنه مكفر بالاستحلال فقط، لكن إن تأملنا قول ياسر برهامي وجدنا أن ياسر برهامي لا يكفر إلا بالاستحلال. تمام؟ لأن جعل تكذيبا واستكبارا وكل هذا إنما هي من صور الاستحلال. فلو تأملت كلام ياسر برهامي لوجدته يعود بالأمر كل الاستحلال. أما المداخلة كما يزعم هو فعندهم الاستحلال وعندهم التكذيب والجحود والتبديل والتفضيل والتجويز إلى غير ذلك. نعم. إيه؟ نعم.
هو السابق هو ما قرأ قبل ذلك، هو نفس السؤال اللي قرأ قبل ذلك في مفهوم السابق الاستحلال.
هل بس موضع شاهد في الجواب فجعل هذه صورا تدل عن خرام الباطل، من خرام الباطل. نعم.
قال الاستحلال لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما هو من كلام العلماء عبروا به عن تكذيب قلبي أو لساني لتحريم محرم قد حرمه الشرع. وباستقراء كلامهم وجدنا الكثير منهم يستعمله في معنى الإباء والاستكبار عن الشرع وكذا الاستهزاء به، وأكثر ما تجد ذلك في كتب الحنفية ثم الشافعية في أبواب الردة من كتب الفروع. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين أن الشافعية يوافقون الحنفية في معظم المسائل ويخالفونهم في بعضها، وبالجملة فالاستقراء على استعمال كثير من العلماء للفظ معين في معنى أو معاني لا يتم لك دون الرجوع إلى مصادرهم. وستجد في روضة الطالبين للنووي رحمه الله تعليقا على ما نقله من مسائل في الردة عن الحنفية وموافقة ومخالفة، وما يدلك على أن انخرام الباطن عندهم الذي دلت عليه أقوال وأفعال ظاهرة لا تحتمل إلا ذلك، وهو كفر ناقل عن الملة وللحنابلة والمالكية.
وعين كلام المرجئة، عين كلام المرجئة أنهم يرون ماذا؟ أن هذا دليل على الكفر، هذه الأقوال والأعمال عندهم دليل على الكفر الذي هو الاستحلال. نعم.
وللحنابلة والمالكية ما يوافق ذلك.
نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. الثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. من قال
بأن هذا من شرع الله بدل وغير وقال هذا من شرع الله هذا كفر، إنما مجرد أن يحكم غير من زلط هذا مستبدل. فما الفرق بين المبدل والمستبدل؟ فالمستبدل هيترك شرع الله إلى غير، استبدل كتاب الله في العمل والإنقياد بغيرها، إنما بدل، عاد إلى الشريعة فبدل أحكامه، فهذا إذا كان يعلم الشريعة هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
قال: فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك.
من قال إن الميتة والإيه
والدم حلال،
والدم حلال شرع، إنما لو أعطى ترخيصا تمام لبيع الدم وشربه، لبيع الخمر وشربه، ترخيص دي تبقى رخصة شرعية ولا رخصة عرفية وضعية؟ عرفية وضعية، يرخص لك 3 سنوات فتح محل الخمر. هؤلاء طبعا لو سمعوا هذا الكلام لحكموا علينا بالإرجاء فورا. كيف يعني أعطى رخصة ليس شرب خمرا، ليس فتح محلا؟ لا، ده أعطى رخصة. وللعلامة أحمد شاكر الذين يزعمون أنه يكفر بالقوانين الوضعية، لعلامة أحمد شاكر فتوى في هذا أن الموظف الذي يقوم على إعطاء الرخص في هذا ليس بكافر إلا إذا استحل ذلك، لكن مجرد أن يعطي رخصة ليس بكافر. كالذي يعطي رخصة بالدعارة، دعارة بطريقة معينة وبآلية معينة، ولا فرق بين إعطاء رخصة في صالة رقص وإعطاء رخصة في محل خمر وإعطاء رخصة في شيء من هذا، لا فرق. فكل ذلك معصية وذنب عظيم، لكن كفر لا. يا شيخ بس رخص في هذا، رخص في هذا عرف، لا تجعله أحل ما حرم الله. أحل ما حرم الله أما يقول خمر حلال أو اعتقد، فإذا اعتقد أن الخمر حلال هذا كفر، ولو لم يشرب الخمر ولو لم يفتح المحل ولو لم يعطي رخصة. واضح إخواني؟ فنشأ الأمر عند الجماعات التكفيرية أنهم كفروا باللوازم، فلازم إعطاء الرخصة الاستحلال. طيب رقم 2، جعلوا مجرد التقنين تحليلا وتحريما، جعلوا مجرد التقنين تشريعا. ولو نقرأ عليك الآن الدستور، اختر أي دستور، تونسي مغربي كذا، شوف الدستور بيقوم على ماذا، تجد كلها ماذا، تجد أنها كلها أمور تجد فيها ما يخالف الشرع، لكن لا تجد فيها نسبة إلى الايه؟ إلى الشرع. نعم، النسبة إلى الشرع الموجودة هي أن البلد بلد إسلامي، وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الايه؟ الرئيس. نعم نعم.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إصدار الرخصة بالأعمال المحرمة، نرى بعض القوانين تأذن بالعمل المحرم.
هذا رد على بيقول بأن أحمد شاكر يكفر بالقوانين الوضعية. تمام، انظر بقى، هذا أعلى ما يكون من التقنين الوضعي، أعلى ما يكون. ما
قال: نرى بعض القوانين تأذن بالعمل المحرم الذي لا شك في حرمته كالزنا وبيع الخمر.
اسمع، بعض القوانين ها
تأذن بالعمل
ها
بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته.
تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته، تأذن. طيب ها،
كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك.
الزنا، بيوت دعارة، وبيع الخمر، محلات، يبقى رخص. وأظن الرخصات، رخصات لهن رخصة باين، يعني الرخصات الرسميات بيبقى فيه رخص باين، ولا تشوف بين نقابة لهم ولا كذا، في رخص معاه كرنيه ولا كذا يعني. نعم.
قال: وتشترط الإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين.
تمام،
فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة في من طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعا.
لا يجوز له أن يطيع ذلك، لأن هذا لا طاعة في معصية.
وإن أمره بها القانون فقد أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال فقد كفر وخرج عن،
رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال يبقى كفر، يبقى الإذن والترخيص ليس تحليلا. تابوا يا إخواني، الحمد لله يا ربنا لك الحمد، يعني بفضل الله عز وجل هذه مسائل واضحات. لكن تروح هناك عند الدواعش تدرس عندهم ولا هؤلاء العلماء الذين يتبعونهم، ترى المسائل دي مسائل شوف كالسجود الأصنام، ما فيها كلام، ما فيها كلام. تعطي رخصة، ده انت لو وضعت القانون أصلا بس بدون رخصة. فجعلوا التكفير في كل هذه الأمور باللازم. نعم.
قال: أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأنه أحل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة.
يبقى إذن أهم شيء في فتوى الشيخ أحمد شاكر يا إخوان ما هي؟ أجيب، ها؟ التفريق بين التحليل الشرعي والإذن في فتح محل بيع خمور. التفريق بين ايه؟ ها؟ تحليل شرعي وبين اعطاء الرخص. يبقى اذن في الشرب، الرخصة دي يعني اذن في الشرب. تب اثنين، اذن في البيع. تب ثلاثة، اذن في التصنيع. تب اربعة، اذن في الاستيراد والتوريد. يعني عندك بنود في هذا كثيرة جدا، كثيرة جدا. والشيخ يعتبر هذه معصية وهو حق. طيب، أما أنني أحل أكفر ولو لم أفعل شيئا من ذلك، لأن مجرد الاعتقاد هذا إيه؟ هذا العلامة أحمد شاكر الذي ينسبون إليه الكفر بالقوانين الوضعية، الكفر بالقوانين الوضعية. نعم. مين؟ رقص. الرقص في رخص. القانون رقم، اقرأ. ايوه لازم طبعا، عشان برق رسمي حتى ما يكون فيه دخلاء، مش يكونش فيه دخلاء. نعم. القانون رقم 430 لسنة 75. نعم. أي
قال
ماذا؟ وضع قانون وإلزام الناس به ومعقبة من يخالف بالقتل، كل ده معصية. هم بقى يقولون ايه؟ ده دليل على الاستحلال، يبقى تكفير بيا أمير بالله. أقول لك بفضل الله، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولا هذه الأمور ولا الحمد لله منك غيرها من الأمور، كغير احنا بنلقينا إياكم، احنا لن نترك لكم فرصة مذاكرة والمقارنة من أقوال واستنتاج. نحن نعلم أنكم قل من سيقرأ هذه الأمور ويتبصر فيها، والمقارنة بين تلك المناهج وأحمد شاكر على ياسر البرهامي على الشنقيطي على ابن إبراهيم على هذه الأمور على عبارات شيخ الإسلام، هتدخل في نفق، في نفق لن تعن مراد بالمصطلح فيه، وربما تقر مشيخ سامي يقول لك فمن أحل الحرام المجمع عليه وحرام الحلال المجمع عليه وبالتالي يكون هذا أنت هتقول فعلا كلام شيخ صام صريح. صريح في إيه؟ لأنت عندك الجواب في كلمة أحل وحرم. أحل حرم هذه ما تكون إبليس والشر، إنما ده ما أحل ولا حرم، لقى الحلال ولقى الحرام. ثم أنا تكيف الآن للدساتير هذه، الدساتير هذه اللي هي الوضعية هذه، كما قلت لك قوانين المخالف، المخالف فيها يعني قوانين المخالف. إنما الياسق الذي جعله جنكيز خان ده الياسق، أي ياسق؟ ياسق الذي جعله في بني شرعا متبعا، الياسق الذي حكم فيه بمنزلة مذاهب الأربعة، الياسق إن هو ده الشرع، الياسق المليء بالكفريات، الياسق اللي جنكيز خان كافر. فارق بين كلمة الياسق، ابن كثير قلب كثير، أه؟ فهذا الياسق الذي الياسق شيء وهذا شيء. الياسق في التشريع، الياسق في التحليل والتحريم، الياسق في نسبة ذلك إلى الشرع، الياسق في التدين بهذا. نعم.
جاء قال القانون رقم، القانون رقم قانون رقم
خلاص في الرقص.
نعم
خلاص. نعم نعم تخلص إيه؟ ولا اي مشكل اي البناء كف ملال كف. قال عبد الرحمن بن شامة بل قال ما مين اللي قال بناء كف؟ ها باللازم بنى يبقى اقر الكفر وابد عصى، ايه المشكلة؟ بنى هذا عصا يبقى البني ايه بقى؟ يبقى كافر من باب اول، يبقى اللي بيصرمك واللي بيبني واللي بيدخل كهرباء واللي بيعمل واللي بيسوي واللي اداه رخص الارض واللي باع له الارض واللي كده، ما هو ما فيش فرق، بعضهم فوق بعض بس كمعصية. لا، طب اعتقد صحة هذا دون ان يبني دون ان يعطي رخصة كيف؟ لكن أعطى رخصا في ذلك، يعني سيقام فيها كوف، لكن أعطى رخصا في ذلك، خايف من العالم، خايف من كذا، مش خايف، عايز أصواتهم، ولا يعتقد حل هذا، فهذا عاصي، هذا عاصي. لكن فاعل الكفر إذا فعل، لو فعل كفرا هذا كيف فعل الكفر هذا كاف، حتى ولو قال أنا أفعل ذلك من باب أغراض معينة ومن باب أدفع عن نفسي تهمة الفتنة الطائفية حتى أري العالم أنني أفعل مثل ما أفعله، لا هذا كفر، لأن فاعل الكفر لا يرخص له في إتيانه إلا مكرها، أما خائف أما هازل أما جاد فاعل الكفر هذا كافر، إلا من أكره قربه مصوانه باليمان. إنما دي كلها لوازم عبد الرحمن، كن يعطي رخصة، كن يبني، كن يعمل، كن يسوي، بهذا إيه؟ نعم. في متعلقان باعتقاد، ده في متعلقان، متعلق بحكمي عند الله ومتعلق بحكمي عند الناس. فبالنسبة للمستحيل المتعلق بما عند الله بالعمل القلبي وإن لم يتكلم، فإذا استحل واعتقد حل هذا مع علمي بالشريعة كفر، ولم يتكلم به عندنا كفر عند الله. طب عندنا ما ندري هو استحل ولا ما استحل، متى نعلم؟ إذا نطق بهذا، إذا قال، يبقى أخبر عن اعتقاده وعن استحلاله، لكن عند الله كافر ولو لم ينطق بهذا، فيكون عندنا بنجري عليه أحكام الإسلام ولكن عند الله إيه؟ كافر. نعم. نعم. نعم بتجيد بالتأويل، مش ليس هذا حراما، يعتقدون أن هذا حل بالتأويل. تمام، أن هذا بالتأويل. هذا القسم بقى آخر على أنهم يقولون هذا يباح، يباح. طب ما هو أباحه، قال يباح والحلال، بس هذا بتأويل، هذا بتأويل، يعتقدوه حلالا. اقرأوا الآيات واقرأوا النصوص وغير ذلك، اقرأ كده دليلهم. ها ليه؟ طب قبله هذه
بداية الفتوى، قالوا في بداية الجواب: الإسلام دين التعايش ومبادئه تدعو إلى السلام وتقرر التعددية وتأبى العنف، ولذلك أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة. فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولم يجبر أحدا على الدخول فيه، بل ترك الناس على أديانهم وسمح لهم بممارسة طقوسهم، حتى أقر النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى النجران على الصلاة في مسجده الشريف، كما رواه ابن إسحاق في السيرة وصححه ابن القيم في أحكام أهل الذمة، بل ورد النص القرآني بالمحافظة على دور عبادة أهل الكتاب وضمن لهم سلامتها وحرم الاعتداء.
نرجع شوية في استدلال ابن القيم، يقول قبلها
قال: حتى أقر النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران على الصلاة في مسجده الشريف، كما رواه ابن إسحاق في السيرة وصححه ابن القيم في أحكام أهل الذمة، بل ورد النص القرآني بالمحافظة على دور عبادة أهل الكتاب وضمن لهم سلامتها وحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها، وجعل جهاد المسلمين في سبيل الله سببا في حفظها من الهدم وضمانا لسلامة العابدين فيها. فقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
طبعا هذا استدلال باطل، لأن هذه في أزمانهم، مفسرون على أن هذه في أزمانهم. فلولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع في أزمانهم، صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكروا فيها اسم الله كثيرا. هذا عن دور العبادة في كل زمان من هذه الأزمان، أما اليوم ما في إلا المساجد. تمام تمام. أما مسألة أبنية هذه الأشياء فالعلماء نظروا فيها فقسموها. أما ما كان قبل فتح الإسلام للبلد فهذا يرجع فيها للإمام، إن رأى هدمها وإن رأى إبقاءها، لكن ما ينهدم منها لا يجدد. هذا اللي قبل، مبنية قبل. أما بعد ما يسمح في بلاد الإسلام فهذا تفصيل يفصل بين من كان قبل وما كان بعد. نعم.
قال مقاتل ابن سليمان في تفسيره: كل هؤلاء الملل يذكرون الله كثيرا في مساجدهم، فدفع الله عز وجل بالمسلمين عنها. قال: وإقرار الإسلام لأهل الكتاب على أديانهم وممارسة شعائرهم يقتضي إعادتها إذا انهدمت والسماح ببنائها، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين عبر تاريخهم وحضارتهم منذ العصور الأولى المفضلة وهلم جرى. فذكر أبو عمر الكندي في كتاب الولاة والقضاء أن موسى ابن عيسى والي مصر في عهد الخليفة هارون الرشيد أذن للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمت، فبنيت كلها بمشاورة الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة، وهما أعلم أهل مصر في زمانهما. وقال هو من
إجماع ابن القيم على هذا الذي يذكره، يحتاج إلى سند اثنين، يحتاج إلى ماذا؟ معرفة بواقعة العين نفسها. كما قلنا ما يبنى شيء من هذا في بلاد الإسلام التي مصرها الإسلام وأنشأها ما يجوز، إنما الكلام فيما فتحه الإسلام وهو موجود. نعم.
وقال هو من عمارة البلاد، واحتج بأن عامة الكنائس التي بمصر لم تبنى إلا في الإسلام في زمن الصحابة والتابعين، وما قاله جماعة من الفقهاء
هذا كلام غير صحيح. نعم.
وما قاله جماعة من الفقهاء بمنع إحداث الكنائس في بلاد المسلمين هي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بها، حيث تعرضت الدولة الإسلامية للحملات الصليبية التي اتخذت طابعا
المهم طبعا كما قلنا هذا تقعيد، كل تقعيد فاسد. هذا تجد شيخ الإسلام في الرسالة في رسالته في ذلك أنقل إجماعات باختصار نفرق بين ما كان قبل وما بعد. فالبلد المسلم ما يسمح فيها بهذا، نعم. لكن مثلا أهل الكتاب الموجودون وأهل الذمة يتعبدون في بيوتهم أو كذا ما يمنعون، هذا ما يمنعون. إذا كان فيه أهل ذمة وفي عقد وعهد وأمان وكذا فإنهم يتعبدون في بيوتهم، أما أن يبنى لهم شيء لا. أما التي فتحها الإسلام وهي موجودة هذه يكون على الصحيح مرجع لك الإمام، منهم من قال تبقى ومن قال تؤدى ومن قال يرجع ذاك الإمام، هو الصحيح يرجع ذاك الإمام، نعم. هذا قد الإجماعات عندك، نعم. إيه نعم، فنقول يعني هذا بإيه؟ بتأويل، هذا الصنيع بتأويل، نعم، وليس بتجويز الكفر، ولهذا ده متعلق ببناء دور وليس بتجويز وإباحة عبادة، نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر سنة، قال وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من مدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم على كنائسهم القديمة بعد أن مثل ما فتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم على كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح، فكيف في مدائن المسلمين؟ بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغير عهد.
تمام.
فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم، والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم.
نعم لا لفظ الإجماع الإجماع هات الإجماع ها؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى، وما زال ما يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به، مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى.
نعم كل هذا واضح ما يقوله، لكن عندك نص الإجماعات، هذا نص الإجماع يبقى فيه تفريق بين قبل وبعد. نعم أيها أي ما في بعد فتح الصحابة ما في شيء أحدث أبدا. نعم لكن ما كان قبل فتح المسلمين لبلد إذا كان موجودا فمرجع هذا إلى الإمام، ولكن مثل هذا إذا هدم ما يعاد. نعم تجد كلام ابن القيم وابن تيمية ها نقل إجماعنا.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة. اللي احنا قرأناه.
اتفق
المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة.
عرفته؟ ده الايه؟ البلد التي ينشئها المسلم. طيب ده الاتفاق إجماع.
نعم.
نعم.
والسبكي نقل أيضا الإجماع. الشافعية قال: فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها.
طيب نأتي بقى التي دخلها الإسلام، تفريق بين الصلح والعنف. نعم. وكما قلنا مرجع ذلك إلى الإمام. طيب أجمل.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: هناك أمور مشتبهة تخفى على الناس، وأسباب الخفاء كثيرة، منها ألا يكون النص ثابتا عند الإنسان، يعني يتردد هل يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يصح، ثم إذا صح قد تشتبه دلالته، هل يدل على كذا أو لا يدل، ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه، هل له مخصص إن كان عاما، وهل له مقيد إن كان مطلقا، ثم إذا تبين قد يشتبه، هل هو باق أو منسوخ.
المهم كل هذا متعلق بالدلالة، فالاشتباه إما أن يعود إلى الثبوت وإما أن يعود إلى الدلالة. إلا الثبوت هل هو ثابت أم لا؟ طب إلى الدلالة هل يدل على الشيء الفلاني أم لا؟ طب دل هل له ما يخصصه أو ما يقيد ولا لا؟ طيب فيما يخصصه هل نسخ أم لا؟ كل هذه أمور بينظر فيها حال بيان الحكم الإيه؟ الشرعي. نعم.
قال المهم أن أسباب الاشتباه
زي
كثيرة.
مثلا الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، آية موجودة في القرآن، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فقد يأتي واحد بدلالة الاقتران من هذه الأشياء على إباحة كل هذه الأشياء، ولا يدري منازل هذه الأشياء. وكذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد يأتي واحد بدلالة الاقتران هنا على أنك كل هذا مباح الآن وجائز الآن. إذا نحن نحتاج أن نرجع إلى ماذا؟ الدلالة على أي شيء يدل هذا من كلام أهل العلم، وهل أجمعوا أم اختلفوا، وهل اختلفوا الاختلاف الشاذ المطروح أو الخلاف المعتبر. نعم. الله المستعان. نعم.
الشيخ ربيع في الإجماع
ولهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى اليوم 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 أن يوفق الإنسان لصاحب سنة. ولا أخواني يعني الغالب سبحان الله أن الناس على أديان مشايخهم وعلمائهم. أنت تربيت في الإسكندرية لغاية ليبيا على مشايخ إسكندرية، الغالب لك سكندري، الغالب سكندري، تروح إسكندرية تروح مرسى مطروح تروح سيوة تروح، الغالب لك تكون على هذا حسب ما نشأت عليه. نعم.
الشيخ ربيع له فتوى طويلة قال في أولها: وأجمع العلماء على تحريم بناء الأماكن الكفرية التي يعبد فيها غير الله في بلاد المسلمين مثل الكنائس وغيرها. وقد سئل شيخ الإسلام سؤالا مطولا ثم نقل فيه الكلام الذي ذكرناه: وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه. ثم نقل كلام آخر لشيخ الإسلام في ما روي عن العلماء في فتح مصر صلحا أولا ثم عنوة ثانيا، وأن هذه الكنائس كانت
اقرأ ما تحكيليش.
قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
بالحرف يا عم أحمد تشرح لي هتعمل شيخ لا تجيب بالحرف. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما في جامع المسائل وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحا، وروي أنها فتحت عنوة، وكلا الأمرين صحيح على ما ذكره العلماء المتأملون للروايات الصحيحة في هذا الباب، فإنها فتحت أولا صلحا ثم نقض أهلها العهد، فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمده، فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام، ففتح المسلمون الفتح الثاني عنوة. ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلال قسم الشام، فشاور الصحابة في ذلك، فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدتها أول المسلمين وآخرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعد من كان خالفه ومات بعضهم، فاستقر الأمر على ذلك، فما فتحوا المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملكهم استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض، كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقل، وليس لمعابد الكفار خاصة تقضي خروجها عن ملك المسلمين تقضي خروجها عن ملك المسلمين، فإنما يقال فيها من الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا أو محدثا لم يشرعه الله قط، أو يكون قد نهى عنه بعدما شرعه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا، فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه، فإن للعجم ما فيه عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. وقال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: ليس اليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين.
طيب نعم ماشي واضح الأمر.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة، فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ والجواب أن الطريق بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع في المحرم، ولعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه، لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة صار عرضة للكلام فيه، كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالراعي: راعي غنم أو إبل أو بقر يرعى حول الحمى، يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد، ومعلوم أنه إذا حمي ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه، لأن الناس لا ينتهكونه بالراعي. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي ورأت العشب فإنها تنطلق إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة، ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب فإنه قد يغفل، وقد تغلبه هذه البهائم فترتع في هذا الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
إذا كانت غنما أقصد، فإذا كانت غنما فمن السهل أنها تقفز، فلهذا لا تأتي أنت على مشارف الحمى وترعى، تمام؟ مثل ما يقع من مشاكل كثيرة عندنا في الفلاحين، يأتي الواحد يرعى بها إما بجوار الأرض تماما، بجوار الأرض فلان أو علان، فأنت لا تأمن أن تقفز هذه البهيمة أو هذه الغنمة أو كذا، ولكن تعد. فالإنسان إذا حام حول الشيء أوشك أن يقع فيه، ولذا اجعل بينك وبينه فاصلا حتى لا تقتحم ذلك ولا تورد نفسك الموارد. ابتعد، نعم، ابتعد عن الاختلاط، ابتعد عن مقاربة أهل البدع، ابتعد عن الصلاة في مساجدهم، ابتعد عن القراءة في كتبهم، ابتعد ابتعد. نعم.
قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إقرارا له، وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين، وهي البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك. وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه، لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أرض الله يختص بها دون عباد الله، فإن ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. فالكلأ لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك أو يضع عنده،
إلا إذا كان مالكا إياه. أما ملك مسلمين فلا تستقطع شيئا ليكون لخاصة نفسك. الناس شركاء في هذا، فيه مرعى، فيه خضرة، في مكان عام، لا تمنع الناس منه ولا تحجر هذه البقعة لنفسك. نعم.
فالكلأ لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك أو يضع عنده جندا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه، فهو غصب لهذا المكان، وإن لم يكن غصبا خاصا لأنه ليس ملكا لأحد، لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس جميعا، فهذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم: يجوز الإمام أن يتخذ حما مرعى لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضا.
هذا ليه؟ لأن هذه الأرض المسلمين، وهذا حما المسلمين، هذا حما لكل المسلمين. نعم. وليس لخاصة الإمام. نعم.
فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، يحتمل أنه إقرار، فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين كخيول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ذلك.
وقد يدخل فيه الملك الخاص أيضا. ألا وإن لكل ملك، يعني مالك، حمى، أي أن أرض هذه زي مثلا إيه؟ المزارع، الأسماك وكذا، يكون عندي مزارع ولها مصارف خاصة به، فلا تأتي أن تصطاد منه، ما يجوز، أو قريبا من ذلك مما قد يؤدي إلى التعدى علي أو شيء، ابتعد ابتعد. وكذلك بيتي مثلا، فالواحد إذا كان له ملك ولو حمى معين فلا ينبغي لأحد أن يقتحمه ولا أن يأتي إليه. نعم.
قال: ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ممنوع أنك تحجر شيئا مشتركا بين الناس، فإن الناس هذا المناخ من سبق، مرعى، مياه وغير ذلك. ما يأتي واحد يقول مثلا فلان قم على البحر، هذا على شاطئ البحر المتوسط، قم، أنا أريد أن أجلس هنا. لا، ليه؟ هذا ليس ملكك حتى تجلس فيه، هذا ليس ملكك حتى تجلس إيه فيه. نعم.
قال: ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن
قريب من هذا الآن ما يفعلون من منتزهات أو مجالس على طرقات الناس، فيحجرونها الآن كراسي وكذا، ويأخذ قطعة كبيرة جدا كراسي ويعملها ولا أحد يقربها. ليه؟ ها، هذه ملكك أنت، ليست ملكك، يبقى ما تمنعني. يعني ممكن يجي على مكان جميل على البحر وكذا، وبعدين يجيب كراسي وترابيزات بحيث يمنع أي أحد ينتفع بالمكان ده كله، مكان مميز، وبعدين يبدأ يؤجر بقى، تجلس هنا تشرب الشاي، يبقى الكوب بماذا؟ سياحي سياحي، فهذا ليس لك، لا تمنعني. نعم.
قال: ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنركب سنن اليهود والنصارى، فقال: لا تركبون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهل هذا إقرار؟ لا، لكنه تحذير.
ومن هنا أخذ هذه القاعدة المهمة جدا، إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون أو بما يقع في آخر الزمان وبما يكون في هذه الأمة، هل إخباره إقرار أم لا؟ إقرار على الإباحة أو المنع أو كذا، هل ده إقرار ولا منع؟ لا تعطي ذلك جوابا عاما تقول وإقرار أو منع، وإنما لابد من عرض ذلك على النصوص، فإن كانت النصوص تقره أقررنا قلنا هذا باب إقراء، أو تمنعه نقول هذا باب المنع. مر معنا الحديث في ولاة الأمور بأن شرار ولاة الأمور من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فبعض قال هذا فيه جواز لعن من ولاة الأمور لأن النص فيه تلعنونهم ويلعنونكم، النبي أخبر أنه سيكون ولاة على ذلك، قلنا هذا إخبار والإخبار لا يقتضي الإقرار اللهم إلا إذا كانت النصوص تؤيد. تبقى النصوص تمنع من ذلك ولا لا؟ تمنع من ذلك، أن نسب ولاة الأمور ونذكر مثالبهم، وقد قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا، يبقى ما يصلح، هذا ما يصلح. أما البغض هذا عمل قلبي، فلا شك أن ولي الأمر إذا كان فاجرا عاصيا عربيدا فأبغضه الإنسان بقلبه لا حرج عليه، بل هذا بمقتضى ولي الأمر كغيره من الناس يحب في الله ويبغض في الله. يعني بغض ولي الأمر هذا أليس خروجا؟ أي خروج؟ خروج عن إيه؟ فولي الأمر كغيره من الناس يوالى ويعاد، يوالى ويعاد. فهذا ولي الأمر الصالح الذي ينشر العدل والصلاح والسنة في الناس ليس كغير الذي يمنع من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه ولي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولي الأمر له عليه إيه؟ ألا أنزل يدا من طاعة، لكن لا أكره هذه، لا أكره وأكرهه وأبغضه ولا أحبه في الله، لكن كل هذا حبيس قلبك. ما تجيش تقول أنا أبغض هذا في الله بس لا يجوز خروج عليه لأني أبغضه وتمشي في الناس أبغضه، هذا من باب ذكر المثالب ما يصلح، لكن البغض عمل قلبي. طيب أنا أحبه ماشي تمشي هذه، لو أنه يحب امشي هذه، زي ما احنا بنذكر المحمد ولا نذكر المثلبة، نذكر المحبة ولا نذكر البغض. فلقيت واحد يقول العدل يا أخي يقتضي كما أنك تذكر الحسنة أذكر السيئة، لا الشرع يقتضي أن أذكر الحسنة ولا أذكر السيئة في ولاة الأمور، يبقى هذا ليس نفاقا. وإنما هو اتفاق لا نفاق وموافقة للشرع، أنا أوافق الشرع في هذا لا أخالف، فالمحمدة أبرزها. تبو المذمة والمنقصة لا أجعلها محمدة، لكن لا أنادي بها على الرسول الأشهاد. بعض الناس يعمل إيه؟ يأتي على مذمة ومنقصة فيجعلها محمدة، محمدة، لكن أن أرد أن هذا ليس مقتضاه الكفر، ليس مقتضاه خروج عليه، ليس مقتضاه، نعم، لكن أجعل المذمة محمدة لا، نعم نعم نعم. لا كل شيء له حده لازم يكون مأذون لك فيه، نعم. بتحبه؟ ترد عليه على طول، رد عليه بسؤال، هل فعل هذا يخول لك الخروج؟ هل فعل هذا يخول لك ذكر المثالب؟ لكن ما تسألنا عن محبة القلبية وبغض القلب وغير ذلك. أنا أسألك أن الكلام الآن في الخروج ونزع اليد وحقوق السلطة عليه، هل هذه الأفعال، هل هذه الأفعال تقتضي أن تنزع يد من طاعة؟ تقتضي أن تخرج عليه؟ تقتضي أن تدخل مثالبة؟ اقلب السؤال عليه، ولا نجعل المسألة الفيصل بيننا وبينه أنني أقول أحبه أو أبغضه، أبدا، ما أعطيها إياه، أرد عليه سؤال، هذا بيني وبين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على كل حال الملك له حمى يحمى سواء بحق أو بغير حق، فإذا جاء الناس يرعون حول الحمى حول الأرض المعشبة المخضرة فإنهم لا يملكون منع البهائم أن ترتع فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. الله عز وجل أحاط الشريعة بسياج محكم حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم ودنياهم حماه، وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله. إذا كان مما تدعو النفوس إليه فإنه يشدد السياج حوله.
يعني مثلا الزنا حرمه الله شدد السياج حوله حتى لا تقع في الزنا. خذ الآتي: لا يجوز النظر المرأة أجنبية. خذ الآتي: لا يجوز المصافحة. خذ الآتي: لا يجوز الخلوة. خذ الآتي: لا يجوز السفر معها بدون محرم. يبقى كل هذا حتى لا تقع في ماذا؟ في الزنا. ولهذا كانت الأمور عندنا غايات ووسائل، فعندنا وسائل إلى مقاصد، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. واضح إخواني؟ فالوسيلة إلى المحرم محرمة، فنحن نمتنع الأول بالوسائل قبل أن نقع في المحرم نفسه، كما أن الوسيلة إلى المستحب مستحبة، والوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة وهكذا. واضح إخواني؟ فالشريعة جعلت وقف عند الوسائل قبل المقاصد، قبل المقاصد. نعم.
قال: انظر مثلا إلى الزنا والعياذ بالله. الزنا سببه قوة الشهوة وضعف الإيمان، لكن النفوس تدعو إليه لأنه جبلة وطبيعة، فجعل
هذا الزنا ليس اللواط، ليس السحاق، فإن هذا لا يقال هذا النفوس تدعو إليه. يقول هنا: لأنه جبلة وطبيعة، يعني ميل للرجل المرأة. طيب ميل الرجل، رجل بهيمية محضة، حتى لا نجدها في الذكران والإناث في سائر المخلوقات. ولهذا اللواط تعدى الحد الطبعي، ليس الحد الشرعي فقط، الطبعي. ولهذا قال لوط عليه السلام: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم.
قال: فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه، فقال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، وقال: ولا تقربوا الزنا، يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنا من النظر واللمس والمحادثة وغير ذلك. كذلك الربا حرمه الله عز وجل، ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إليه، فحرم الحيل على الربا ومنعها.
ولهذا في اللواط يقتل الفاعل والمفعول به دون نظر هل هو محصن أم لا. انتبه، لا يقال محصن، لا، في الزنا يفرق بين المحصن وغير، إنما هنا لا، في اللواط يقتل. والمنقول عن الصحابة قتله، فقد اتفقوا على القتل، لكن اختلفوا في صفة القتل، لكن متفقون على ماذا؟ على القتل، ولا فرق بين الفاعل والمفعول لعظم ذلك، لأنه تعدى فيه الحد. نعم.
قال: كذلك الربا حرمه الله عز وجل، ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائدة حرم كل ذريعة إليه، فحرم الحيل على الربا ومنعها. وهكذا جعل الله جل وعلا للمحارم حما له تمنع الناس من الوقوع فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان، صغيرة لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسد. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب، ولهذا ينبغي لك أيها المسلم أن تعتني بصلاح قلبك. فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب، ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب.
هو محل ليه؟ الوعي. القلب هو محل يعني. أفلا بنسول برضه بنظره كيف؟ أفلا بنسول برضه فتكون أن قلوم يرقون بها وأذن سمعين بها، فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن هنا تنشأ مسألة هل العقل في القلب ولا في الدماغ؟ العقل فين؟ ايه؟ في القلب متصل بالدماغ، فهو محل الوحش ومحل التأثر ومحل كذا هو القلب، ولهذا يكون فيه. شوف مسألة هاتوا ايه؟ نعم نعم
قال ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب. يقول الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من الهيئة الحسنة وحسن عمل الجوارح، وإذا قالوا قالوا قولا تسمع له من حسنه وزخرفته، لكن قلوبهم خربة والعياذ بالله كأنهم خشب مسندة ليس فيها خير. فأنت اعتني بصلاح قلبك، انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك، هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله، هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين، هل فيه شيء من الميل إلى الكفار، هل فيه شيء من موالاة الكفار، هل فيه شيء من الحسد، هل فيه شيء من الغل، هل فيه شيء من الحقد، ما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب. فطهر قلبك من هذا وأصلحه، فإن المدار عليه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القلوب وحصل ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا يوم القيامة. العلم على الباطن، في الدنيا العمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس، لكن في الآخرة العمل على الباطن. أصلح الله قلوبنا وقلوبكم.
لعله يقصد العمل على الباطن، هذا يوم القيامة العمل على الباطن، في الدنيا عمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس، لأن ما في أحد يطلع على البواطن إلا بوحي، فالوحي والذي يقول هذا في الجنة، هذا صادق، هذا ولي، هذا كذا. ولهذا مهما كان الإنسان صالحا فإننا لا نقطع بقلب. أنا ما يمكن أقول ابن باز هذا ولي من أولياء الله، أقول أحسبه وليا، ولا أقول ابن تيمية ولي، أقول أحسبه وليا، لأن ما أدري عن الباطن، وإن كان الظاهر لنا من القرائن أن باطنه طيب، لكن نقول نحسبه إلا من شهد له النص. أما قال الصحابة هنيئا له الجنة، قال بلى إن الشملة التي غلها لا تستعر عليه نار، أو كما قال. وقالوا في رجل ما أحسن أحد من اليوم مثل ما أحسن أبو لا، قال هو في النار. نعم
قال تعالى: يوم تبلى السرائر. تبلى يعني تختبر السرائر، فمن كان من المؤمنين ظهر إيمانه، ومن كان من أهل النفاق ظهر نفاقه والعياذ بالله. ولذلك أصلح قلبك يا أخي، لا تكره شريعة الله ولا تكره عباد الله الصالحين، لا تكره.
لو كره الشريعة كفر، ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا عمله. لكن لو وقعت في قلبه كراهة طبيعية ليس للتشريع، يعني مثلا مثل التعدد، لا شك أن كل امرأة تحب أن لا يعدد عليها زوجها، طب لو عدد هذا شهر ويتعلم من هذا شهر، لكن كرهت مشاركة امرأة له وليس كرهت الشارع. لو كرهت الشر هذا كفر العياذ بالله، لكن تكره مشاركة، تكره مشاركة. مثل ما يقع نزاع بينك وبين أحد إخوانك فتحب أن يكون الحكم لك، ولو خرج أخيك ولو وافق الشر قد تجد في نفسك إيه؟ قد تجد في نفسك كراهة لوضعك، كنت تتمنى أن يكون لك، لكن أنت لا تعترض على حكم الشريعة. يبقى نفرق بين كراهة الحكم وحصول ضيق في الصدر نتيجة الطبع. طبعا لا ينبغي هذا، لا ينبغي إنسان ينبغي أن يجعل قلبه موافقة لذلك، ولكن هذه أمور قد يقع فيها ما يقع، فلنقول هذه كفر. نعم
قال لا تقرأ أي شيء مما نزل الله، فإن كراهتك لشيء مما نزل الله كفر بالله تعالى. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح.
آمين.
الشيخ نعم. الشنقيطي.
الشنقيطي نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تلك البحوث قول عامتهم أي الفلاسفة إلا القليل منهم إن محل العقل الدماغ، وتبعهم في ذلك قليل من المسلمين. ويذكر عن الإمام أحمد
بيساوي يعني ما نسميه المخ، والمخ إنما يكون في 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 الدماغ الرأس. نعم.
ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاءت عنه رواية بذلك، وعامة علماء المسلمين على أن محل العقل القلب. وسنوضح إن شاء الله تعالى حجج الطرفين ونبين ما هو الصواب في ذلك. ثم قال: اعلم وفقنا الله وإياك أن العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم النظرية والضرورية، وأن من خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود وزين به العقلاء وأكرمهم به أعلم بمكانه الذي جعله فيه من جملة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم.
فإنه قال: ولكن طعم القلوب التي في الصدور. نعم.
الخالية قلوبهم من نور سماوي وتعليم إلهي، وليس أحد بعد الله أعلم مكان العقل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عن نفسه: قل أنتم أعلم أم الله. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في كل منها التصريح بكثرة بأن محل العقل القلب، وكثرة ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالا ولا شكا في ذلك. وكل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي الصريح. وسنذكر طرفا من الآيات الدالة على ذلك وطرفا من الأحاديث النبوية، ثم نبين حجة من خالف الوحي من الفلاسفة ومن تبعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسئل عن مسكن العقل في الجسد فأجاب: وأما قوله أين مسكن العقل فيه، فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه، كما قال الله تعالى: فالميسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال ابن عباس:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.